الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها. قوله إني لأقوم إلى الصلاة أي أنه يشرع في الصلاة وأنه قد دخل فيها، أو أنه عندما يريد القيام للصلاة قبل أن يدخل فيها. والمهم أن القيام هنا هو قيامه للصلاة، سواء قبل الشروع فيها أو عند الدخول فيها. قال: وأريد أن أطول فيها، يعني يطيل في القراءة، في الركوع، السجود. وليست هذه الإطالة هي الإطالة التي تشق على الناس، لأنه أمر من صلى للناس أن يخفف، وهديه صلى الله عليه وسلم هو التخفيف وعدم المشقة على الأمة. لكن الإطالة يعني أمر نسبي، قد يكون ما يعد في بعض الأوقات إطالة لا يعد في بعض الأوقات إذا ما وجدت السعة، وإذا وجد من يتضرر بذلك قد تكون إطالة. فمثال ذلك يعني كان من هديه مثلا في صلاة الظهر أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل وما في طول هاتين السورتين، فيسمع بكاء الصبي فيخفف فيقرأ بما هو دون ذلك، فليس في قراءة هاتين السورتين إطالة على عامة الناس، ولكن قد يوجد ما يحمل على عدم الإطالة والتجوز والتخفيف كما ذكر من بكاء الطفل. قال: فأسمع بكاء الصبي. وهذا دليل على وجود يعني الصبيان في المساجد، وأنهم كانوا يحملون صبيانهم. وكذلك حضور النساء للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يكن في آخر المسجد، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هيئته الآن، لا يكاد يسمع يعني صوت الصبيان عند النساء، كذلك في كثير من المساجد. فالمسجد ليس بهذه السعة ولا بسعة هذه المساجد الموجودة الآن. قال: فأسمع بكاء الصبي. وهذه المسألة أيضا ينبغي أن ينظر فيها أيضا بفقه، فإنه إذا كانت الحاجة والضرورة فلا بأس بوجود الصبيان في المسجد أثناء الصلاة، وإذا ما حصل منهم بكاء فينبغي لأهل المسجد وللمسلمين أن يتحملوا هؤلاء، وهذا عندما تكون الضرورة وتكون هناك حاجة. أما أن تكون عادة للناس كما يحصل من بعض الناس أنه إذا ما جاء المسجد صحب أبناءه الصغار ولربما شغلوه عن الصلاة، فهذا لا ينبغي. يعني نجد الآن في المسجد من يأتي بصبيان صغار قد ينشغل به طوال الصلاة، إما بمتابعته حتى لا يعني يبتعد عنه، وإما بحمله في أثناء الصلاة، فينبغي التوسط في هذا، يكون هذا عادة للناس هذا لا ينبغي، فيه تشويش على المصلين وقطع لخشوعهم. وأما عند الحاجة والضرورة مثل الرجل ليكون مسافر وليس معه من يعينه على هؤلاء الصغار، أو تكون أيضا الزوجة مشغولة ببعض الأبناء في مصلاها، فله أن يحمل بعض الصغار ويكون معه. أما أن تكون عادة كما يحصل يعني من بعض الناس هذا لا ينبغي أن يشوش على المصلين في صلاتهم. وإذا كان القارئ يقرأ القرآن هو مأمور بأن لا يرفع الصوت الذي فيه تشويش على الناس. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع المستيقظ، فكذلك من باب أولى أن لا يشوش على المسلمين في صلاتهم. وأعظم من هذا وأشد ما هو منتشر الآن من هذه الجوالات التي انتشرت ولا يكاد يعني عامة الناس إلا وكل مصلي في جيبه أحد هذه الأجهزة، ثم ما أن يشرع الإمام في الصلاة حتى تنطلق يعني هذه الأصوات، بل قد تكون نغمات موسيقية. فهذا لا شك أنه أمر خطير. وإذا كان يقال في بعض الأطفال إذا كان في حملهم للمسجد من غير حاجة تشويش فهذا لا عذر له بحال، فإن هذه الأجهزة يمكن التحكم فيها وإغلاقها قبل دخول المسجد، وهذا شيء مقدور عليه وكل إنسان يعرف هذا. ويكون الأمر أشد عندما تكون هذه الأجراس على شكل نغمات موسيقية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع المصلي وهو في الصف هذه النغمات، فهذا خطير. وهؤلاء يخشى عليهم أن يدخلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهذا إحداث في الدين عظيم، تشويش على المسلمين في صلاتهم ويتضرر الناس به ويغضبون في الله كما تلاحظون عندما يسمعون هذه الأصوات. فيجب على أهل الإسلام ضبط هذه الأمور. لا شك أن الاستفادة من هذه الأجهزة والانتفاع بها هذا شيء طيب ومما فتح الله به على المسلمين، ولكن يجب أن تستخدم استخدام صحيح. والنغمات الموسيقية هذه لا يجوز وضعها في هذه الأجهزة، لا في وقت الصلاة ولا في غيرها، أنه لا يجوز للمسلم أن يسمع هذه النغمات، بل يختار يعني النغمة المناسبة التي تنبه يعني المكالمات دون أن تكون مصحوبة بموسيقى. قال: فأتجوز في صلاتي، يعني أنه يخفف ويترك ما أراد من التطويل، كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه. وهنا لم يذكر المشقة على الصبي، وإنما ذكر المشقة على أمه، لأن المشقة على الأم أعظم ببكاء صبيها، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. وهو موطن الشاهد من الحديث للترجمة أن فيه شفقة، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلى هذه المرأة، على أم الصبي عندما إذا ما سمعت صوت صبيها فإنها تتأثر ويحصل لها رحمة به ومشقة. فمن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول في صلاته رحمة بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يقربنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يقربكم من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه من نار جهنم. رواه مسلم.
نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. من صلى صلاة الصبح أي صلاة الفجر، من صلاة الصبح وصلاة الفجر، والمقصود هنا من صلىها في جماعة. من صلى صلاة الصبح أي صلىها في جماعة فهو في ذمة الله، أي في عهد الله. ومن كان في ذمة الله وفي عهد الله فإن الله يحفظه. ولهذا كان يجب على الأمة حفظ من كان في ذمة الله، وأن لا يغفر بذمة الله وبعهده. وهذا فيه تحذير من أذية المصلين ومن أذية المؤمنين، وعلى وجه الخصوص تحذير من أذية من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله، ولا يجوز أن يؤذى. وهذا مما يدخل أيضا فيما سبق التنبيه عليه من هذه الأجهزة التي تؤذي، لا تؤذي أحد المصلين بل تؤذي المصلين في صلاة الفجر التي يؤدونها وهم يحتسبون هذا الأجر العظيم شهود الجماعة، وهم في ذمة الله في مسجدهم في صلاتهم في خشوعهم، فيؤذيهم من يؤذيهم بهذه الأجهزة وهذه النغمات. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة أذية هؤلاء وعدم الوفاء لهم بالعهد والذمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. قال العلماء: هذا فيه بيان أن هذا الذي صلى صلاة الفجر أنه لا يجوز أن يؤذى لأنه في ذمة الله، ومن آذى فقد خفر ونقض ذمة الله عز وجل وعهده لهذا المؤمن ولهذا المسلم الذي شهد هذه الصلاة. قال: فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدرك، من يطلبه الله من ذمته بشيء يدرك. وهذا في بيان أن الذمة إذا كان للرجل ذمة فإنه إذا خفرت الذمة فإن صاحب الذمة يطالب من خفر بذمته، وإذا كانت هذه الذمة ماضية وصحيحة فإنه يدرك مطلبه من ذلك، وهذا إذا كان في حق المخلوقين. وأما في حق الله عز وجل فإن من طلبه الله عز وجل من ذمته بشيء فإنه أدرك، يعني أدركه بقيام الأمر عليه وقيام الحجة عليه وأنه قد خفر ذمة الله عز وجل. قال: ثم يكبه على وجهه في النار. وهذه عقوبة من خفر بذمة الله عز وجل. وهذا أيضا فيه بيان أن من كان له عهد وذمة سواء كان في هذا المقام أو في غيره فإنه لا يجوز أن يخفر بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة ولي الأمر. ومن هنا يستشهد بهذا الحديث لعدم جواز أذية أهل الذمة الذين لهم عهد وذمة من ولي الأمر، وأن من آذاهم أو تعرض لهم بغير حق فإنه قد خفر الذمة وهو معرض لهذه العقوبة. وقوله: ثم يكبه على وجهه في النار، هذا في بيان أنه مستحق لهذه العقوبة، وهذا من الوعيد الذي هو مقابل بالوعد. ولا يفهم من هذا أن كل من قيل فيه هذا أنه سيدخل النار، وإنما هو مستحق لهذه العقوبة، لكن الوعيد مقابل بوعد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا فالصحيح أن الوعد ماض وكذلك الوعيد ماض، والله عز وجل لا يخلف وعده ولا وعيده، ولكن الوعد هو نافذ بشروط والوعيد هو نافذ بشروط. فإذا لم يرفع الوعد أو ما إذا لم يقابل الوعد ما يقابله من السيئات التي تذهب بأجر هذه الحسنة فإنه سينال هذا الوعد، وإذا لم يخفف الوعيد والعقوبة والمعصية التي بسببها استحق هذه العقوبة من الوعد فإن الوعيد نافذ إلا أن يعفو الله عز وجل أو يشفع فيه من شاء من خلقه برحمته. وأيضا الشفاعة هي من الشروط، عدم الشفاعة هي من الشروط التي ينال بها الوعيد، فإنه إن لقي الله عز وجل بهذا الذنب ولم يكن له من الحسنات ما يرفع العقوبة، ولم يأذن الله عز وجل فيه بالشفعاء، ولم يغفر الله عز وجل له، فإنه سينال ذلك الوعيد. ولكن هناك أسباب يغفر الله عز وجل بها لأهل الإسلام ولأهل الإيمان، فترفع العقوبة بأسباب كثيرة. ذكر شيخ الإسلام أنها تصل إلى 10 أسباب، إما التوبة وإما الحسنات وإما دعاء المؤمنين أو الأمراض أو أهوال المحشر أو عذاب القبر، فإنه يكفر بها عن أهل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يقدر ولا يسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. هذه جملة جامعة في معناها، وما بعدها هو من التفصيل بعد الإجمال، وهذا يرد كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمل الأحكام إجمالا عاما، وهذا لأنه أوتي جوامع الكلم ثم يفصل. فهذه الجملة جملة يعني شاملة لما يأتي بعدها من الأحكام. والأخوة على قسمين: أخوة في النسب وأخوة في الدين. وأخوة النسب تتعلق بها أحكام خاصة، وأخوة الدين هي أعم من جهة لزوم الحقوق فيها، لأن أخوة النسب قد تتحقق توجد معها الحقوق وقد تنتفي، مثل الأخ في النسب إن كان كافرا أو مبتدعا أو فاسقا فإنه ينقص من حقوقه بقدر ما ذهب من أسباب الموالاة بين المؤمنين، فإن الكافر ليس له حق المسلم، ولهذا لا يجوز الدعاء للكافر، ولا يجوز أن يشيع، ولا أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يورث، ولا تكون له شيء من الحقوق مع وجود أخوة النسب. وكذلك المبتدع فإنه ينقص من حقوقه بقدر ما نقص من الدين. وإن كان الإحسان إلى الأقارب بالدعوة بدعوتهم إلى الله عز وجل هذا مشروع، وهو من أعظم ما يجب من صلة الأرحام في حق المخالفين، هو دعوتهم إلى الدين وإلى السنة، لا إلى مداهنتهم في ما هم فيه من مخالفة. وأما أخوة الدين فإنها ثابتة وتتعلق بها الحقوق، إذا ثبت الإسلام والدين فإن المسلم له على أخيه حقوق كثيرة، ولهذا يجب أن تؤدى هذه الحقوق. ولا شك أن الفاسق والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته له أصل الإسلام وله حكم المسلمين، ولكن إذا نقص من الدين فلا يوالى كما يوالى ويحب كما يحب البر التقي الذي تحققت له الأخوة على الإطلاق. ولهذا قد تجتمع هذه الحقوق فتعظم، كالأخ في النسب الذي هو على استقامة ودين فإن حقه يعظم على قدر ما تحقق فيه من أسباب الأخوة، كذلك أسباب الموالاة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه يعني في نفسه ولا يقوم بظلمه. والظلم هو أن يتعدى على شيء من حقوقه، إما في دم أو في مال أو عرض، وأكثر المظالم تتعلق بهذه الأمور الثلاثة. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم في دمه وماله وعرضه، وظلمه هو بأن يقصر في حقه الواجب أو أن يتعدى على حقه بالظلم والاعتداء. قال لا يظلمه ولا يسلمه. الظلم هو أن يكون من الأخ لأخيه، وقوله لا يسلمه قال العلماء لا يسلمه إلى من ظلمه، إلى من ظلمه من غيره، فهذا يدل على أنه يجب الكف على ظلم المسلمين عن ظلم المسلمين، وكذلك تجب نصرتهم إذا ما ظلموا، وأنه لا يجوز للمسلم أن يسلم أخاه لظالمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا إن كان ظالما فكيف إن كان مظلوما؟ قال تمنعه من الظلم. وهذا دليل على أن النصرة في دين الله عز وجل ليست كما قد يفهمها بعض الناس من أن يعينه على ما هو فيه، بل النصرة على قسمين: إن كان ظالما، إن كان مظلوما أعانه ودفع عنه الظلم، وإن كان ظالما منعه من الظلم. وهذه هي النصرة الحقيقية، لأنه لو ترك لو خلى بينه وبين ظلمه لكان في هذا أعظم الضرر الذي يلحقه في الآخرة بسبب ظلمه للناس. وكذلك لا يجوز له أن يسلمه لعدو كافر أو متسلط عليه بغير حق. ولهذا قال العلماء في تفسيره لا يسلمه إلى من يظلمه أو من يعتدي عليه بغير حق. ويخرج من هذا أنه إذا فعل ما يوجب العقوبة فإنه ليس مما يدخل في هذا المعنى أن يعين هذا الأخ على من ظلمه، على من قام بظلمه، كما يحصل الآن من بعض من يسيء فهم هذا المعنى فيظن أن هذا يدخل في التستر على أهل الجرائم، وأنه لا يجوز ما دام أنه مسلم لا يجوز لنا أن نسلمه للسلطات ولا نبلغ عنه. وأشد من هذا هؤلاء الذين يفتكون بالأمة ويقتلون ويفجرون ويقول لا يسلمه ما دام أنه مسلم، ليس الحديث يدل على هذا، بل إن هذا من نصرته، من نصرة هذا المعتدي أن تبلغ عنه وأن تنبه يعني ولي الأمر على زجره وعلى الأخذ على يده حتى لا يظلم ولا يفتك، وهذا من نصرته. فإذا لا يسلمه لظالم، أما إذا كان لولي أمر يأخذه بالحدود ويقيم عليه الحد ويمنعه من ذلك فإن هذا مأمور به، ولا ينبغي أن يفهم أن الحديث يمنع من هذا. بل لو كان أيضا التسلط، لو كان هذا قد ظلم كافرا فإنه ليس معنى هذا أن تمنع الكافر من أن يستوفي حقه من المسلم بدعوى أنه لا يجوز لنا أن نسلم المسلمين إلى الكفار. فإذا ظلم أهل الإسلام يجب أن ينصر حتى العدو منه، ونحن لا نبيح في ديننا أن نظلم حتى الكفار، فإنه لا يجوز أخذ أموالهم ولا الاعتداء على محارمهم ولا الاعتداء على أموالهم إذا كانوا في سلم أو كنا دخلنا في بلد من بلدانهم وقد أمنونا واستأمنونا، فإنه لا يجوز الغدر. وكذلك إذا دخلوا بلاد المسلمين فإنه لا يجوز الفتك بهم، ومن اعتدى عليهم فإنه يجب أن يستوفى من هذه المظلمة وتؤدى الحقوق، وليس هذا من خذلان المسلم، بل إن هذا فيه نصر للإسلام وفيه نشر لدين الله عز وجل. فإذا عرف الكفار أن أهل إنصاف وعدل وأن نتنزه من الظلم وأن ننصف، فلربما كان هذا سبب في إسلام هذا الكافر، كما حصل هذا في كثير من يعني الصور التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، عندما أنصف المسلمون من خصومهم دخل الناس في دين الله لما رأوا من الإنصاف. وأما إذا رأى الكفار يعني أننا لا نعدل وأننا نظلم وأننا لا ننصف في أحكامنا، فإن هذا ينفر من ديننا. ونحن دعاء إلى دين الله عز وجل الذي مبناه على العدل وعدم الظلم. وأما الجهاد في سبيل الله فهذا شأنه آخر، وهو أن يقاتل الكفار في أرض المعركة، وكذلك إذا ما اعتدوا أن يؤخذ على أيديهم فهذا شأنه آخر وهو معروف ولا يمكن أن يشكك فيه. ولكن المقام هو عندما يكون الاعتداء على هؤلاء المعاهدين أو على من دخل بلادهم من المسلمين، أنه لا يجوز الاعتداء عليهم. ثم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا أيضا من الأحكام العامة ومن المسائل العامة، أن من كان في حاجة أخيه يعني أعان أخاه على حاجته وقام بإعانته وبنصرته كان الله في حاجته. وهذا هذه الجملة من الأمثلة، وهي أمثلة كثيرة للأصل المقرر أن الجزاء من جنس العمل. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة هي ما يكرب الإنسان ويغتم به، وهو ما يصيبه من الأمور المحزنة التي يحزن لها. وهناك ثلاث أمور جاء ذكرها في حديث الهم، أن من أصابه هم أو حزن أو غم، فهذه ثلاث أمور. فالحزن هو ما يصيب الإنسان ويحصل معه الشدة على ما مضى، والهم هو ما يصيب من الشدة على ما يستقبل، والغم ما يصيب من الشدة في الحال التي هو فيها، والكرب قريب من الغم. الكرب قريب من الغم لأن الإنسان في حاجته مغتم مكروب لما هو فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم. والتفريج عنه يكون بإزالة هذه الكربة، بإزالة هذه الكربة بأسباب كثيرة. فإذا كانت ضائقة مالية فرج عنه بإعطائه، وإن كانت ضائقة يعني متعلقة بشبهة متعلقة في دينه أزال عن الشبهة بالعلم، وإن كان لحزن لما يصيب من الأمور التي قد يضعف معها فإنه يصبره ويبين له النصوص التي تدل على فضل السبب. وكذلك إن لم يملك له شيئا من ذلك فلا أقل من الدعاء له أن يفرج الله كربه وأن يزيل همه، فإن هذا من تفريج كربات المسلمين، وهو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الستر على المسلمين هو فيما يحصل منهم مما يكرهون أن يطلع عليه الناس، سواء كان هذا متعلق بالذنوب أو بغيرها من الأشياء التي تكون يعني في أبدانهم أو في بيوتهم أو في بعض أقاربهم. فإن بعض كثيرا من الناس يكره أن يطلع الناس على بعض ما هو خاص به، حتى قد ما يصيب الناس من الأمراض وبعض الأشياء التي يكره بعض الناس أن يطلع عليها الناس. فليس لا يجوز للمسلم أن يهتك ستر أخيه إذا ما اطلع على شيء يعلم أنه لا يحب أن يطلع الناس عليه. ويدخل في هذا الذنوب إذا كان له ذنب ولكنه متستر عليه ولا يظهره ولا يجاهر به، فإنه لا يجوز أن يهتك ستره، وإنما يناصح ويبين له خطورة المعصية. فإن في هتك الستر وفي إظهار أمام الناس فيه جرأة للناس على انتقاصه ولربما إبعاده عن الرجوع والتوبة، وهو يداري أن يطلع الناس على ذنبه. فإذا ما هتك هذا الستر فإنه بعد ذلك قد لا يبالي ويتجرأ أكثر. ولهذا جاء الأمر بستر المسلمين، وهذا فيما يكون بين العبد وبين ربه من الذنوب التي لا تتعدى إلى غير المسلم في نفسه. وأما إذا كان الذنب يتعدى إلى غيره، مثل أن يعلم أن الرجل يتربص بمسلم يريد أن يقتله أو يتربص بامرأة يريد أن يفجر بها فإنه لا يجوز له أن يستر عليه، بل يجب أن يبلغ عنه وأن يحذر من علم أن هذا يريد الفتك به، أن يحذره من شر ذلك المعتدي الظالم. وكذلك إذا كان هذا مما يتعدى إلى المسلمين مثل الداعية إلى البدعة، إذا كان يدعو إلى البدعة ولكن بالسر فهو يبث دعوته ولا يظهر نفسه فليس هذا من المتستر، وإنما هو من المخادع الماكر، فإن الدعاة منهم من يظهر دعوته وهذا مظهر، ومنهم من يتستر على بدعته ولا يدعو إليها، ومنهم الآن من يسلك أساليب المكر والخديعة فإنه يدعو إلى ما هو عليه عن طريق أناس لا يظهرونه ويكون هو الذي يديرهم وهو الذي يوجههم إلى هذه الدعوة، فإن هذا يجب أن يهتك يعني ستره وأن يبين أمره لولي الأمر حتى يأخذ على يده. والمقصود هو أن يستر على المسلم فيما لا ضرر يتعدى إلى المسلمين الستر عليه، أما إذا تعدى الضرر وكان هذا مما يتعدى إلى الناس فإنه يجب أن يحذر الناس من هذه المخالفة التي يعني تقوم بهذا وإن كان هو من المسلمين، وهذا من الإحسان إليه وهو أيضا من الإحسان إلى المسلمين ومن النصح لهم. توقف عند هذا الحديث هذا والله أعلم. ينظر إلى المصلحة في هذا، إذا كان يخشى عليه أن يتعدى على الناس ويؤذيهم في صلاتهم فيوقفه بجانبه، وإذا كان لا يخشى من هذا وهو لا يقف في الصف فإنه يجلس خلف الصف في مكان خلف الصف بين السواري، فإذا كان يخشى عليه أن يعتدي على الناس أو أنه يؤذي الناس في صلاتهم كما يحصل بعض الصبيان يأتي ويعني يتعلق بالناس في صلاتهم ويؤذيهم ويتعلق بملابسهم ويأخذ بعض حاجاتهم ويضايق بعض الناس، هذا لا يجوز له يعني أن يتركه هكذا، وإنما يوقفه بجانبه. وأما إذا كان لا يخشى من هذا أو لا يخشى أيضا أن يفقده ولا يعرف مكانه فأنه يبقيه خلف الصف، فإذا خشي منه شيء من هذا فيوقفه بجانبه أو يجعله أمامه يعني في الصف حتى يعني لا يتعدى على الناس.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يقطع الصلاة بكثير من يبكي؟
لا يجوز قطع صلاة المسلم لأن المصلي له حرمة، وأما إذا كان لا سبيل للوصول لهذا الصبي مثلا إذا كان في ناحية من المسجد ويخشى أن يفقد وهذا يصلي بالطريق، والذين يصلون في الطرقات لا حرمة لهم، لكن الذي يصلي إلى سترة لا يصعب يعني أن يتجاوز يعني إما من يعني خلف السترة وإما من خلف المصلي. نعم. يقطع صلاته من أجل الصبي، هذا بحسب الحاجة، إذا كانت الحاجة يعني ملحة ويخشى على الصبي الضرر فإنه يقطع صلاته، وأما إذا كان لا يخشى ذلك وإنما هو شيء طبيعي فليس له أن يقطع الصلاة من أجل بكاء الصبي، ولا يجوز له أن يحمله في صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بعض الصبيان، يجوز له أن يحمله في صلاته. لا شك أن هذا أمر خطير، وإن التهاون في صلاة الفجر ومن أعظم يعني خصال المنافقين الذين كانوا يتخلفون عنها وعن صلاة العشاء، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأخبر أنه هم أن يخلف من يصلي بالناس ويخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الرجل الذي يتخلف عن الصلاة أنه من المنافقين، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف مع شدة المرض، فهذا لا يحصل ممن يعني حقق الإيمان الواجب بالصلاة وإنما هو نقص في إيمانه الواجب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية التلازم بين الإيمان الباطن والظاهر، فلو تحقق الإيمان الواجب بالصلاة فإنه لا بد أن يؤدي الصلاة الواجبة، وإن كان قد يكون عنده إيمان ضعيف لا يكفر يقال أنه جاحد لوجوبها، لكنه ليس كإيمان المحافظ عليها. فإن من عرف قيمة الصلاة وعرف قدرها ومنزلتها من الدين فإنه يحزن ويتألم أشد الألم لو تأخر عن جزء من الصلاة، فكيف بمن يتأخر عن صلاة الفجر ويداوم على ذلك؟ فلا شك أن هذا دليل على ضعف الإيمان ودليل على خطر، وإنه يخشى عليه بعد ذلك أن يترك وأن يفرط في غيرها، ويخشى عليه بعد ذلك أن يترك الصلاة بالكلية. نعم. إذا كانت هذه المصاحف تشترى للوقف على المسجد من أجل أن ينتفع الناس بالقراءة فيها فهذا طيب وهو من الأعمال الصالحة، وأما إذا كان تشترى المصاحف وتجعل في المساجد من أجل أن يقرأ فيها وتهدى القراءة للميت ولمن أوقفت عنه فهذا لا يجوز. فشراء المصاحف تشترى وتجعل في المسجد، يعني توقف على المسجد من أجل أن يقرأ فيها وينتفع الناس بها، ولا بأس أن يكون هذا من الأوقاف التي تكون عن الأموات. في خلاف بين أهل العلم في التسمية بأسماء الملائكة، وقد ثبت من السلف كالإمام مالك أنه يعني على اسم مالك يعني خازن النار ولم ينكره السلف، فالذي يظهر أنه ما ورد عن السلف كمالك يسمى به، وأما جبريل وميكائيل فالأولى ترك يعني التسمية يعني بهذه الأسماء لأنها غير معروفة يعني عن السلف، وقد يكون مالك من الأسماء المشتركة بين الملائكة وبين الإنس، وعلى هذا فلا ينكر على من سمى بمالك يعني ما عليه ذلك الإمام العظيم وهو من أئمة السلف وما كان عليه أهل المدينة ولم ينكروا ذلك. وأما جبريل وميكائيل وغيرها من أسماء الملائكة فينبغي تجنب هذا في حق الرجال، وأما تسمية النساء بأسماء الملائكة فإن هذا محرم لا يجوز. وإذا كان تغيير الاسم يعني فيه صعوبة ومشقة وضرر فإنه يقارن بين المفسدة المترتبة على بقاء الاسم وبين المفسدة الأخرى التي قد تلحق يعني من تغييره. نعم. إذا كان الطواف نفل فله أن يقطع الطواف ويصلي، لأن هذه صلاة يفوت وقتها والطواف لا يفوت، وأما إذا كان الطواف واجب فليس له أن يقطع العمل الواجب لنفل، لأن صلاة الكسوف من فروض الكفاية، من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض فإنه لا يلزم الناس أن يصلوا هذه الصلاة، بل إنها سنة من حيث إقامتها، وليس للناس أن يتركوها وأن يتهاونوا فيها، ولكن إذا قام بها بعض الناس فقد تحققت السنة. وأما من شرع به طواف واجب كالعمرة أو الحج فليس له أن يقطع هذا الطواف لصلاة الكسوف أو لغيرها من الصلوات، وكذلك صلاة التراويح، فإذا شرع في الطواف الواجب فليس له أن يقطعه لنفل، فالواجب مقدم على النفل. وأما إذا لم يشرع فيه وكان في الأمر سعة فله أن يصلي الصلاة ثم بعد ذلك يعني يطوف هذا الطواف الواجب. القيادة بدون رخصة مخالفة لولي الأمر، مخالفة ولي الأمر محرمة. نعم.
هل يقول المؤذن
حين الإذهاب إلى الأذان الذي يظهر أن هذا يشمل كل المسلمين المؤذن وغيره؟ نعم.
إذا كان الحاكم كافرا ويوجد من يرى أن يقول عليه ويجد الحجة
نعم، لأن هذا ليس لأفراد الناس، والقطع بأن الحاكم كافر لا يكون لبعض أفراد الناس، عندما كما جاء في السؤال أن بعض الناس يعني لو أخذنا بهذه الكلمة لا يكاد يبقى أحد من المسلمين اليوم، لا من العلماء ولا من الحكام، لأن فيه من يكفر وفيه من يعمم التكفير حتى يزعم أنه لم يبقى في المسلمين اليوم من يقيم الإسلام، وليس فيه دولة إسلامية، وليس هناك يعني حكم إسلامي، وليس هناك يعني دولة تقيم الإسلام، كما يزعم من يزعم من دعاة التكفير الذين هم أشد في فتنتهم من الخوارج، ويزعمون أنه لم يبقى في المسلمين اليوم من يقيم دين الله عز وجل، فهذا كله من الكذب والبغي والظلم. وعلى هذا فإن مع وجود هذه الفتن، فتنة التكفير، فإنه لا يعان هؤلاء، بل إن كفر الحاكم لا يخفى على الناس لو حصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكفروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، فهذا لا يخفى على الناس، وأهل الحل والعقد هم الذين يقطعون بهذا. ثم إن شروط القيام على الحاكم ليس هو لمجرد الكفر فقط، بل هناك شروط أخرى، يعني أن يحصل الكفر البواح وهو المنتشر البائح، وأن يكون عندنا فيه برهان ليس بمختلف فيه، مثل المسائل التي يختلف فيها، مثل لو ترك الصلاة تكاسلا، فإن العلماء اختلفوا في ترك الصلاة تكاسلا هل هو كفر أم لا، فإذا وجد الخلاف فهذا دليل على أنه لا يؤخذ الحاكم بمسألة خلافية حتى يحصل الكفر البواح الذي لا شك فيه والذي عند الأمة فيه برهان وحجة قوية لا يختلفون فيها. ثم أيضا من الشروط قيام الحجة عليه وأن لا يكون متأولا، أما إذا كان متأولا كما حصل من بعض الخلفاء كالمأمون وكذلك المعتصم والواثق، ثلاثة من الخلفاء من بني العباس كانوا على القول بخلق القرآن وهو كفر بإجماع الأمة، ولكنهم لم يخرجوا عليهم لأن هؤلاء الخلفاء لبس عليهم الجهمية والمعتزلة، وهذا دليل على أنه مع وجود الكفر فإنه لا يجوز الخروج حتى تقام الحجة وتزال الشبهة وتستوفى شروط التكفير. الشرط الثالث أن يكون للمسلمين قدرة على القيام عليه وعلى استبداله بغيره، فأما إن لم يكن لهم قدرة فلا يجوز لهم أن يدخلوا في فتنة لربما قتلوا بسببها. الأمر الرابع أن لا يكون في الخروج عليه مع وجود القدرة مفسدة أعظم من مفسدة الصبر على الحاكم الكافر الذي قامت عليه الحجة، فإنه قد يخرج على من ينتسب إلى الإسلام وإن كان يتلبس بالكفر، ثم يتسلط على أهل الإسلام عدو كافر ظاهر الكفر، فلا بد من النظر في هذه الشروط، وأنتم إذا تأملتم هذه الشروط تجدون أنها من الصعب توفرها، ولهذا لا يكاد يعرف في تاريخ الأمة أن هذه الشروط استوفيت في حق الحكام، وكثير ممن اجتهد حتى من بعض الأخيار وخرجوا على الحكام لم يوفقوا، كما ذكر هذا العلماء الذين سبروا هذه الأحداث وقالوا أنهم لم يوفقوا لما أرادوا، فكيف مع وجود الفتن الآن وكثرة التفرق وكثرة الأهواء، فإنه يجب إذا ما رأى الناس من الأمير والحاكم شيئا وهو على الإسلام وهو ينطق بالشهادتين ويصلي أن يحاولوا مناصحته وإزالة الشبهة عنه فيما يقول أو يصرح به من الأمور المكفرة التي قد تكون مكفرة، لكن لا بد من إزالة الشبهة عنه وكذلك الصبر يعني حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. إذا كان المقصود باسم وهو في مقابل ما يعني الأشياء التي يذكر عليها اسم الله، فإن كل ما ذكر عليه اسم الله فهو مبارك، فلا شك أن هذا شرك، كأن يقال باسم كذا نبدأ أو باسم كذا نفعل فهذا شرك، لأنهم جعلوا المخلوق يعني في مقام الخالق. ولكن أكثر من يطلق هذه العبارة لا يريدون بها هذا، ولكن يقولون نحن إنما نفعل من أجل الوطن أو من أجل العروبة أو من أجل كذا، وهذا أيضا لا يجوز، لأن لم نخاطب بأن نعمل من أجل العروبة ولا من أجل الوطن، وإنما نعمل من أجل الإسلام، نعمل من أجل الدين، نقيم دين الله، ووطن المسلم هو الذي يقيم فيه دينه. وأما الوطن الذي لا يستطيع أن يقيم فيه دينه فيجب عليه أن يهاجر. وأما المناداة بحب الوطن وهذه لم تنشأ من المسلمين، وإنما نشأت من بعض النصارى، أول ما بدأت في بلاد المسلمين من النصارى الذين قد يقتنون بعض بلاد المسلمين فينادون باسم العروبة ويكونون من العرب، أو بمنادات بحب الأوطان، فهذا ليس من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة، ولد في مكة، نشأ في مكة ثم هاجر إلى المدينة، ثم قال للأنصار لولا الهجرة، قال لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، يعني لحبه للأنصار ولبلده. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بعد أن فتح مكة إلى مكة، بل كان أصحابه يكرهون أن يرجعوا إلى مكة، وكان كثير منهم يكره أن يموت بمكة لحبهم إلى الهجرة وإلى بلد الهجرة. وهذا مما يدل على أن المناداة بالأوطان وحب الأوطان هذا ليس من الدين. لكن هذا أيضا ينبغي أن يفهم أنه لا يعني هذا إشاعة الفتن في بلاد المسلمين، وأن يقول الإنسان أنا أحدث الفتن وأشيع الفتن في بلاد المسلمين، وليس المقصود بحب الوطن مثلا أن نلزم الجماعة. أنت مأمور بلزوم الجماعة واحترام ولاة الأمر والصبر عليهم واحترام الأنظمة في كل بلد من بلاد المسلمين إذا دخلته، وهذا ليس من حب الوطن، وإنما هو من القيام بدين الله عز وجل، السمع والطاعة لولاة الأمر.
ما نصيحتك
لرجل يمنع زوجته وهي مستقيمة من زيارة أخواتها في الله؟ زيارة هذه المرأة لأخواتها في الله ليست واجبة، وطاعتها لزوجها واجبة، فإذا منعها زوجها فيجب عليها طاعة الزوج، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يعقله ويعرفه أهل الإسلام، فإنه لا يقدم النفل على الواجب. فزيارتها لأخواتها ليست واجبة، بل جاء في بعض الأحاديث وسئل بعض أهل العلم أن المرأة إذا توفي أبوها أو أحد أقاربها ولم يأذن زوجها بالذهاب وبمواساة أهله وكذلك بالتعزية المشروعة، فإنه ليس لها أن تعصي زوجها في ذلك، لأن حق الزوج واجب، وهذه الأمور قد تكون من قبيل النفل. فزيارة المرأة لأخواتها بالله ولبعض جاراتها هذا من الأمور يعني المستحبة، وقد تتعين أحيانا، لكن طاعة الزوج واجبة وهي آخذ من هذه الأمور. لكن على الأزواج أن يرفقوا بزوجاتهم وأن يسود التوقير والاحترام ويعني الرحمة بين الزوجين، في أن يقدر الرجل زوجته، وإذا لم يكن في هذه الزيارة يعني محذور شرعي فليس له أن يمنعها، ولكن إن منعها لمصلحة رآها، إما أن تكون مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية متعلقة به فله ذلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل استخدم بعض الناس لفظ المكتوب على الجبين لا بد أن تراه عليه، هل الأمر مقدر على الإنسان يكون مكتوبا على الجبين؟
ورد في بعض كلام أهل العلم في شرح حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود ويكتب أجله، قالوا أنه يكتب في جبينه، وقيل أنه يكتب في يده في راحته ولا يراها الناس، وإنما هي مكتوبة. ورد هذا له أصل، ولكن ترك هذه الأمور التي قد لا يظهر تظهر دلالة النصوص عليها أن لا تقال، ولكن يقول المكتوب على الإنسان سيلاقيه كما دلت على هذا النصوص. هذه غير واردة، ذكر العلماء أنها من البدع، والمشروع عند إقامة الصلاة أن يقول كما يقول يعني المقيم للصلاة، والإقامة هي أذان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فهي أذان. ولهذا يردد من سمع المقيم يقيم الصلاة يردد ويقول كما يقول في جملة الإقامة، ولا يقول هذه الجملة، بل ذكر بعض أهل العلم أنها بدعة. نعم. لا لا يشرع دعاء الاستفتاح، لا يشرع لصلاة الجنازة. نعم. ذكر العلماء أن الرجل إن كان في مكان بعيد ولا يسمع من يسلم عليه السلام أنه يجوز له أن يشير ويسلم، ومنع بعضهم السلام بالإشارة دون التلفظ، لأن السلام إنما هو باللفظ، فهو يسلم بلسانه ثم يشير بيده دلالة على السلام وعلى التلفظ إذا كان لا يسمع. وأما إذا كان يسمع فإنه ليس له أن يشير، ويبقى بعد ذلك إذا سلم القريب ورفع يده فهل هذه من التحية التي تقابل بمثلها؟ يعني قد يقول بعض من ينظر يعني في هذه النظرة أن يقول ذلك، لكن يبقى بعد ذلك هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ والأولى هو تركه، ترك الإشارة للقريب، وأما البعيد فله أن يشير مع التلفظ، وليس له أن يشير دون أن يتلفظ. نعم. إذا كان يتلبس بشيء من الشرك ويفعل بعض الأمور الشركية عند القبور أو عند غيره فهذا لا، هو يصلي بالناس إمام، لا يجوز أن يصلى خلف من يتلبس بشيء من الشرك والكفر. وأما إذا كان يسمح للناس فقط أن يدخلوا إلى القبور ويفعلوا ما يفعلون عند القبور ولا ينكر عليهم، فهذا ليس له حكم يعني هذه الأفعال، وإنما هو مقصر في الإنكار عليهم. نعم.
بارك الله فيكم.
الحكم ظاهر وبين أن هذا كفر، وهو من أبشع صور الكفر، ولهذا ذكر العلماء أن هذه المسألة من المسائل التي لا تخفى على الناس، ولا يشترط فيها إقامة الحجة، ولا يعذر بها أحد، بل ذكر شيخ الإسلام أنه حتى الذمي وغير المسلمين لو تعرضوا لله عز وجل أو للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء يقتلوا ويؤخذون بها. وهذا من أخطر الأمور التي يعني نسمع عنها، وكثرت الأسئلة عن هذا الأمر، فإن هذا من أخطر الأمور وهو أمر خطير، وكونه يشيع في بلاد المسلمين دليل على أمر عظيم، وأنه يخشى أن تنزل العقوبة العامة على بلد يسب الله عز وجل فيه ولا ينكر. فيجب على أهل الإسلام على أهل الإيمان أن ينكروا على هؤلاء، وأن يأخذوا على أيديهم، وأن يجتمعوا كلهم يعني في وجه هؤلاء. وأما القول بأن بعضهم يقول وهو غاضب فهذا كذب، لأن هؤلاء الآن لا يتعرضون لبعض أهل الدنيا، يعني لو سألت بعض هؤلاء لا يتعرض لحاكم، لا يتعرض لبعض وجهاء الناس من خشية أن يفتك به أو أن يعاقبه. وأما الله عز وجل فيسبون الله عز وجل ثم يقولون أنهم لم يشعروا بهذا، فهذا دليل على التهاون، ودليل على انتفاء الإيمان من القلب حقيقة إذا صدر هذا ممن يعقل، دليل الكفر والعياذ بالله. ولا يتعجب الإنسان كونه يكثر في بلاد المسلمين، ليس بيننا وبين الله عهد أن إذا كنا في بلاد المسلمين ونتسمى بمحمد وبعبد الله أن من أهل الإسلام والإيمان، هذا دليل الكفر ودليل خلو القلب من أصل الإيمان، وأنه لا يوجد هذا إلا مع الكفر. سبحان الله، السلف كان إذا سمعوا كلمة، الإمام مالك عندما جاء الرجل وقال الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك حتى عليه الرحضاء، يعني شدة العرق من تعظيم هذا الأمر، كيف الرجل يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فشق عليه ذلك تعظيما لله عز وجل. كان بعض السلف إذا ذكر الله عز وجل يتصبب عرقا ويرون أثر هذا في وجهه، كانوا يعرفون الذاكر في وجهه من تعظيمه لله عز وجل. و يعني تعرفون مواقف كثير من الصحابة ومن السلف، يعني في قصة الرجل الذي خذف ف فقال له الصحابي عبد الله بن مغفل: لا تخلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف. فخذف مرة أخرى وهو صبي صغير، فقال: لا أضلني وإياك سق، أتسمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء وتفعل؟ وهكذا لهم مواقف عظيمة تدل على تعظيم السنة وعلى تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن تعرض لله عز وجل؟ وهذا دليل على خذلانه والعياذ بالله. وأنا أذكر يعني في مقابل هذا من حفظ الله لأهل الإيمان أن الرجل قد يذهب عقله ولكن يحفظه الله في دينه. فأعرف رجلا يعني مجنون وقد يعتدي على الناس، ولكن إذا جاءت الصلاة يدخل المسجد ويصلي ثم يقوم ويعظ الناس بعد ذلك، ولا يمكن أن تسمع منه كلمة في الدين أو أن يتعرض لله. فهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فهذا حفظه الله في دينه، ذهب عقله ولكن بقي الدين محفوظ مع وجود يعني مع ذهاب العقل. وهذا بخلاف هؤلاء الذين أعطوا عقولا ولكن لم يحفظهم الله في دينه. فدليل على الخذلان ودليل والعياذ بالله على عدم التوفيق، ودليل على ما بلغ يعني هؤلاء من يعني الكفر والعياذ بالله ومن الجرأة، لأن كثير من اليهود والنصارى لا يتجرؤون على هذا، بل بعض الشيوعيين لا يتجرأ على هذا لما يخشون على دنياهم. وأما هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام ويزعمون أنهم بهذا أن هذا الأمر سهل، وكان بعض السائلين يقول إذا ذكرنا بعضهم يقول: استغفر الله استغفر الله، وتحاول يسب الله عز وجل ولا تجد أثر الندم، وإنما يقول استغفر الله كأنها كلمة عابرة. هذا دليل على خطورة الأمر. فيجب على طلاب العلم أن يقوموا بالإنكار على هؤلاء، وأن يرفعوا هذا لولاة الأمر، وأن يحذروا ولاة الأمر من السكوت على هؤلاء، فإنه يخشى أن تنزل عقوبات. وما نرى من الزلازل ومن المصائب التي تنزل بالمسلمين هو كله بسبب يعني التقصير في الإنكار على هؤلاء. فهذا أمر خطير. كان بعض السلف إذا جلس في مجلس وسمع غيبة أو نميمة يخرج من المجلس ويقول: أخشى أن يخر علينا السقف، يعني لغيبة أو نميمة. فكيف بسب الله عز وجل؟ كيف الناس يأمنون أن يكونوا بين هؤلاء ويخشون ولا يخشون على أنفسهم أن تخسف بهم الأرض أو أن تخر عليهم السماء أو أن تنزل عليهم العقوبات من الله عز وجل؟ هذا أمر خطير. ولهذا يجب على أهل الإسلام أن ينكروا على هؤلاء، ومن لم ينكر عليه يجب عليه أن لا يجالسهم وأن يهجرهم وأن لا يجلس معهم ولو كانوا من أقرب المقربين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.